following is a previously broadcast program.
It's 2 o'clock in Montreal. You're listening to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music. Today, we're talking about studying in Canada. And I'm pleased to host Mr. Osman Menhas, a regulated Canadian immigration consultant. Today, Menhas will be talking to us about the various laws and regulations in the Canadian system for international students, and he'll also be explaining different pathways for people who'd like to live and work afterwards in Canada. And then next, I'll be talking to Ms. Asma Ibrahim, an IELTS and certified English instructor. She's also an entrepreneur. She is the manager of an online platform for English classes for young learners and adults. And she's helped many immigrants come to Canada thanks to her IELTS courses. And today she'll be talking to us about her idea, how it started, and how important it is for any prospective newcomers to Canada to improve their English language proficiency skills. You're listening to the Montreal Mosaic Show at CKUT 90.3 FM, and I'm Sarah Hassanin. We're happy to have Mr. Osman Menhas, prospective regulated Canadian immigration consultant. Welcome to our show, Osman.
Thank you. Thank you for having me here, Sarah.
All right. So let's get started. Why, first off, why do you think international students are interested in Canada?
Canada is one of the most sought out location destination in the world for immigrants for immigration purposes, and obviously the students, the potential students who wish to study abroad, one of their motivation is to eventually immigrate to that particular country.
And of all newcomers to Canada, roughly speaking, what percentage do international students make? How many of them are international students?
Honestly, I don't have a number in mind, but I will share an interesting fact with this. More than 50% of the students who come to Canada actually end up getting the immigration, so they stay for a longer period. So I would say that is a very very decent indicative of the international students making their way into immigration. Last year I checked, it was around 40,000 mark. 40,000 students came into Canada last year. This number has dropped during the COVID period, but it is, I believe it is going to increase in the coming years because the federal government has plans to facilitate students, international students who aspire to come to Canada for their studies.
And so now that we know that coming to Canada as an international student is one of the different pathways for people to come and live here, on a scale of 1 to 5, how likely would you recommend the study visa pathway if compared to other visas?
I personally think that study pathway is one of the easiest ways for someone who wishes to eventually immigrate to Canada.
Why is that?
It's because it enables the person to develop the skill sets required for immigration in Canada. Let's look at the requirements for the skilled worker category. You have to have a good education. You have to have a good experience. You should have a decent, certain age. You must have very good language skills. And if someone is able to get admission in a Canadian institution, the person is definitely going to get good qualification, will have a very decent chance of getting experience in Canadian work market. And this makes the immigration eventually much easier to obtain. And the study visa itself, its requirements are much leaner than the requirements for immigration, for the skilled worker category and other immigration categories. So I would say it gives them a head start. The students, they can plan ahead in time and they improve their qualification as well as they are already on the path towards immigration if they come to study in Canada.
Right. So now that the international student has arrived in Canada, most students wonder if they could work while studying. We all know that tuition is already more expensive for international students than it would be for Canadian residents. So many students often worry about expenses and how they can make ends meet as they've already spent a huge amount of money on their tuition. So what are the most important laws and regulations they need to be aware of before they start to take on a job?
There are certain very clear laid out rules for international students that must be followed in order to stay within the regulations of the country. International student anywhere, I mean, I have been an international student myself as well back in the days, and I can understand the pressure of the living expenses.
Yes.
There is a huge conversion rate in many cases. Bringing money from the home country is not always a very viable solution. But having said that, obviously the fees is the bigger chunk, and that has, if the student is able to arrange that fee, living expenses can be met through working or finding a job on or off campus in Canada. There are plenty of jobs available, and the only thing that they should keep in mind is that they are allowed to work 20 hours per week, not more than that. There are other regulations that must be followed, like The student must be a full-time student at a designated learning institution. Now, this is a technical term. All those listeners out there can search, can look that up, designated learning institution or DLI, and they will be able to find out more about what that is. It's a totally different discussion.
But briefly speaking, like a designated learning institution would be an institution that the Canadian government accredits, right?
Exactly.
It's recognized by the Canadian government, right?
Yes, yes. Mm-hmm. And there is a list that students can look at or verify while considering their options in Canada. They can go there and see if that particular institution is a DLI or a designated learning institution.
Mm-hmm. So they need to be full-timers. They need to be studying at a DLI. And yeah. That's just going to be 20 hours per week. It doesn't have to be on campus. So they can't work off campus elsewhere.
It varies again. In some cases, they are only allowed to work on campus. In other cases, they are allowed to work off campus, but up to, in fact, if they are working off campus, it should not be more than 20 hours. Mm-hmm. But there are some ways around it. It's not always 20 hours per week. Mm-hmm. The students are allowed to work more than 20 hours during vacations, for example, semester breaks. For example, these days when there are no classes going on and the student is waiting, has completed a semester and is waiting for the next semester to start. In this time, the students can work as many hours as they want.
Mm-hmm. And what if they bring family with them? Like, let's say they have a partner, a spouse coming along with them. What's the situation? Can their spouse work?
Yes, the spouse or the partner can get an open work permit, and they can look for jobs and can work as many hours as they want.
Oh, so it's open for the spouse. They're not limited to 20 hours per week.
No. The spouse obviously is not registered as a student. He or she will get an open work permit, will have to search for a job, and can work as many hours as he or she wants.
I was thinking, like you mentioned, during long breaks, they could work. And it can go beyond 20 hours because it's a long break. And we also, we got to the spouse. So it's good that the spouse can also work, and it's an open permit. So they're not limited to 20 hours per week. Now, sometimes it happens that in some scenarios, for whatever reasons come up, international students have to drop out of school all of a sudden. They do not continue the program. In this case, you as an advisor for this international student, what would you advise them to do? Would you advise them to like leave, go back to their home country right away? Would you advise them to just update their visa, turn it to a visitor visa at least? Like, what would be the best piece of advice in this situation? And I know that it's a common scenario. Like it's often happened to many international students. What if their study is discontinued for whatever reasons?
Well, there is a very simple rule of thumb here. If a person is coming to Canada as a student and is not able to continue the studies for whatever reason, the student loses the status.
Mm-hmm.
So ideally, the student should head back to the home country. Mm-hmm. And if at all the person must quit the studies and stay in Canada, then the student should try to change the status. If that change in status is granted, then the person can stay. Otherwise, the student has to go back to their home country.
And which do you prefer?
In order to avoid any sort of problems, I would suggest the person should go back to the home country and do whatever processing. I mean, there are ways that there, in some cases, the person may be able to stay if the person has been living with, has found a partner here and are living together. So there could be other pathways, but at that particular instant, the student has lost the status. So that should be addressed immediately. Staying or overstaying without a genuine status will complicate things, definitely.
Okay, so now back to cases of students who continue all of their study periods and durations and their programs, and now they're graduating. So now what are the further steps and pathways they could embark on in order to continue living and working in Canada?
Right. Now, Canada does offer very interesting pathways after completing of the study program. Now, again, the designated learning institution, getting back to that, certain institutions, quite a few of them are DLIs. And out of those, most of them offer programs which are eligible for postgraduate work permit, PGWP. Mm-hmm. So if the student completes a program that is eligible for postgraduate work permit, can apply for that at the end of the program, will get it, and then gets an opportunity to do work full time and get the that X factor, which is Canadian work experience. The person has got the education here, has been provided the opportunity to get full time work experience. It gives the student a decent amount of time to find the way into the workforce, to find the job relevant to the studies. Mm-hmm. And if the student is successful, then at the end of the postgraduate work permit, the person is almost certainly eligible for immigration.
And is this scenario viable? Like, is this what really happens in reality? Or do many international graduates kind of end up being disappointed in the end? Like, they spend all this money, they're promised that they can switch and change the visa from study to worker or resident. Or what does the reality look like? Do you have any figures?
Going back to the fact, more than 50% of the students end up eventually immigrating or finding a permanent resident status in Canada. So this is a very healthy indication of this pathway. And all of them actually follow this pathway. They just complete their studies, they get the postgraduate work permit, and eventually are able to get their PR, permanent residence.
I have a specific question here. It's a bit technical. Mm-hmm. Would the choice of the program, the kind of program the student is studying for which career they're getting ready for, would that be a factor that may, let's say, speed up the process for getting a PR status versus another program that is not highly in demand in Canada? So therefore, their visa might be rejected, their application might be rejected. Does the kind of program have a role to play here?
Yes,
let's say
the
if
field.
they studied IT, let's say. Okay, we know that Canada is in dire need for IT specialists. So let's say I'm an international graduate, I studied IT, versus someone else who is an international graduate, but instead they studied psychology. Are both applications eligible, and do they both turn into PR visas?
Well, I would say yes, very cautiously, but you do raise a very important point. There are certain fields of study in which there is a much higher demand, or the job market is wide open. And there are other fields of study in which the job market is not very, very promising. Mm-hmm. So it depends on, obviously, the an international student who is spending that much amount of money going to another country or coming to Canada and studying, obviously must follow whatever they want to study, but they must also keep that in mind. If at all, if they want to follow the route of immigration, then they should consider looking at the roles in demand in Canada. There is a very interesting list of NOCs. I cannot recall what that stands for, but if
I think it's some occupations, it's right.
Yes.
I'm not sure of the N, but yeah, the OC would, I think it refers to occupations. Yeah.
Yes. We call it NOC. I never got around to, I should have remembered, but anyways, NOC, and it categorizes different professions into different categories. Mm-hmm. And I would suggest that potential students should be looking at careers in NOC A and mm-hmm. NOC O category. These are the ones which jobs are in these mm-hmm. categories enable a much smooth immigration process.
So like in a nutshell, what you're trying to say here is, yes, the choice of the domain, the choice of the field really matters, right?
Exactly. Yes, definitely.
Okay. Yeah, because that's something students should be aware of before they make the choice.
Yeah, a labor for someone who has, let's say, studied carpentry, for example.
Okay.
And has found a job in as a carpenter. You will have to check up on that particular profession in which category it falls. Mm-hmm. I think it is in either, it's not in O or A category. It's in other, it's one of the other two categories, B or C. Which are low skilled, yes.
Yeah. Mm-hmm.
And in that case, the immigration becomes a little more difficult. But I'm not saying that it's not possible at all, but there are other options that can be considered in that case. In O or A category, the professions and the studies in that category enables a much quicker, I won't say quicker, a much easier way to federal immigration,
mm-hmm.
wherever, whenever possible.
Well, I wish you all the best of luck. And it's been a pleasure having you with us today. Thank you.
Thank you. The pleasure is all mine.
بيسعدني النهارده اني التقي بضيف عزيز وهو الباشمهندس خالد حسين. الباشمهندس خالد شغله بيركز على الاستشارات الهندسيه في مجال السكك الحديديه والمواصلات العامه بالمانيا، وهو ايضا حاصل على درجه الماجستير من جامعه كامنتس للتكنولوجيا بالمانيا. اهلا بيك يا خالد.
اهلا وسهلا استاذ سارة، انا مبسوط جدا ان انا معاكي النهارده، ويعني متحمس للقاء ده جدا.
لا، وأنا سعيدة جدا بأنك لبيت دعوتي لهذه الحلقة. زي ما انت عارف طبعا احنا بنتكلم عن تجربة الدراسة بالخارج، فاحنا عارفين طبعا حضرتك انت من القاهرة وقررت انك تدرس في ألمانيا، تكمل دراستك في ألمانيا. فنبدأ الأول سؤال كده عام للمستمع، مين هو المهندس خالد حسين؟ قدم لنا نفسك.
تمام، أنا خالد حسين وعندي 25 سنة، اتخرجت سنة 2019 من Modern Academy for Engineering and Technology، وكان البكالوريوس بتاعي في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، يعني تحت الإلكتريكال إنجينيرينج فيلد، وبعد كده يعني لحد هنا بس دي الجزء اللي كان في مصر. وبعد كده عايزة أكمل ألمانيا ولا؟
مودرن أكاديمي هي دي، يعني طبعا في مستمعين مش كلهم من مصر، فللتوضيح بس مودرن أكاديمي دي هي يعني مؤسسة تعليمية موجودة في القاهرة في مصر. وهل أنا أعتقد أن أنت كنت برضو بتعمل حاجة مع جامعة حلوان على ما أعتقد؟
مع جامعة حلوان؟ هو لا، هو ممكن في مشروع التخرج كان في يعني أكتر من جروب بنخش، مثلا كان بيبقى في مسابقات أو حاجة، فكنت مثلا أروح أحضر شوية كورسز في بعض الجامعات، فكنت باخد برضو PLC كورس في جامعة حلوان، بس ده ملوش علاقة، يعني ما كانش ليه حاجة علاقة بالدراسة الرئيسية، ما درستش حاجة في جامعة حلوان أو خدت درجة مثلا من هناك.
تمام، يعني ما درستش حاجة within حدود شهادة البكالوريوس بتاعتك، لكن طبعا برضو يعني نحب نعرف المستمع ونديله فكرة انك قد ايه كنت طالب نشيط، صح؟ يعني كنت ما شاء الله بتشترك، لان انا على ما اتذكر انا فاكرة جامعة حلوان دي كنت بتحكي لي عنها، فبتشترك في ورش وبتشترك في projects ومشاريع وحاجات، فده معناه انك يعني طالب ما شاء الله دؤوب ونشيط. وبرضو احكي لهم ان انت كنت بتدرس في الجامعة الامريكية بالقاهرة.
طبعا، يعني أستاذة سارة كانت يعني أستاذتي في الـ AUC، فمن الـ يعني تقريبا ربنا سبحانه وتعالى جعل ليها فضل كبير جدا في لغتي، في الـ يعني مش بس اللغة العادية عامة في الـ conversation، لكن كمان technical language بتاعتي، ويعني ليها بتعمل لي support كبير جدا في حتى في الماسترز بتاعي. يعني هي
ربنا يكرمك والله، انا يعني
مفيش اي كلام هيوفيها حق طبعا.
لا انا سعيده جدا بكلامك ده، بس انا والله كان هدفي ان احنا نعرف المستمع قد ايه انت يعني طالب دؤوب ونشيط، وفعلا بتحب توسع مداركك وعندك دايما سعي وراء العلم، يعني دي حاجه فعلا، وانك طموح، فهي دي نقدر نقول ان دي ده باختصار مين هو خالد حسين يعني. كويس، ويمكن طموحك ده بقى اللي اداك لفكره انك تدرس في المانيا، فكلمنا بقى ليه فكرت انك تدرس بعد مصر بره مصر، او انك تكمل دراستك بره مصر، وليه المانيا بالتحديد؟
اولا انا كنت مخطط من بدري اصلا جدا ان انا هكمل الماسترز، وفي اثناء سنين البكالوريوس كان التخصص اللي انا بدات اخش فيه، وهو كان نوعا ما ترند في الوقت دوت، وهو شغل الامبيدد سيستمز والسوفت وير ديفلوبمنت، ويعني الالكترونيات والميكس مع السوفت وير، والمشاريع الكتير في الوقت ده، والكورسز والترينينجز اللي كانت معروضه. فطبعا خدت اندستريال ترينينجز كتير قوي في الوقت دوت في اثناء يعني سنين الجامعه. فبعد كده بدات أكون interested أكتر برضو في embedded systems بس في مجال الأوتوموتيف. فلما الواحد بدأ يفكر إن هو هيكمل الماسترز، طيب الأوتوموتيف يعني المونسترز بتوع صناعة السيارات في العالم هو طبعا ألمانيا، فكان دي اللي وقع عليها القرار ده بشكل خاص. لكن في أسباب تانية عامة كتير جدا هقولها هي ليه ألمانيا برضو. فقدمت في تي او كامنتس واتقبلت على طول، يعني انا اتخرجت اغسطس 2019 وكنت هنا في سبتمبر على طول في نفس السنه بدات يعني. لكن بشكل عام ليه ألمانيا دي ممكن نقول مثلا لو بنتكلم على حد سنجل او حتى معاه اسره او اولاد او اولاد وبيفكر يطلع بره لاي ظرف كان، فاول حاجه ان المانيا قريبه جدا من مصر، يعني مش زي مثلا مقارنه بكندا وامريكا
صحيح.
واستراليا والكلام ده 3 4 ساعات بالكتير، فالتاكت سعرها برضو مش غالي جدا. دي يعني اسباب بالتدريج كده، دي حاجات صغيره، بس في حاجات اكبر من كده طبعا. الشغل في المانيا يعني سهل جدا، يعني انت لو عارف هم عايزين ايه وبتقدم على اللي هم عايزينه ده بشكل مظبوط بتتاخد على طول.
تمام.
يعني لا شك برضو المانيا رابع اكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد امريكا طبعا
طبعا
والصين واليابان، فعندهم شغل كتير جدا ومحتاجين دايما في جميع المجالات، خاصة طبعا في الاي تي والهندسة. وطبعا في نقطة مهمة جدا بقى للي عنده أسرة أو حتى سنجل، إنه لو لا قدر الله ساب الشغل بتاعه ده، الدولة بتتكفل بيك بالكامل طبعا، يعني بنسب، يعني مثلا اول سنه بيدوك المرتب بالكامل لو انت سبت الشغل، بعد كده مثلا 80% بحيث ان انك يبقى عندك لسه الموتيفيشن ان انت تدور على شغل وتشتغل وهكذا. في حاجات تانية كتير طبعا، التعليم مثلا في الجامعه تقريبا ببلاش يا دوب، بس
بالضبط،
الاي
مظبوط.
بي which is ان هو دي حاجه برضو يعني صعبه في امريكا، لو ما لقيتش منحه او كده بتبقى مشكله كبيره. بس تقريبا ببلاش، بتدفع بس الاي دي اللي هو بيبقى عباره عن كارت المواصلات برضو في نفس الوقت، بتخشها ببلاش بالكارنيه ده. الدوله بتدي كل طفل مبلغ شهري اللي هو بيسموه الكيندر جيلد. ده بشكل عام الحاجات اللي هي يعني ناس بتتفق عليها بالنسبه لالمانيا. أكيد الكلام ده طبعا يعني إيه، في قصاده حاجات كتيرة بتدفع، يعني ما بيعملوش كده لوجه الله. ضرايب مثلا 40% من فالحاجات اللي فاتت دي من فلوسك برضو نوعا ما، يعني بتاخد تقريبا نص مرتبك.
تمام.
فطبعا بشكل كمان يعني من فيو تانية، هي ألمانيا أصلا تقريبا هي اللي شايلة الاتحاد الأوروبي، فلازم تمد الدول الضعيفة دي اللي في الاتحاد هي فرنسا، فعشان كده بتاخد ضرائب كبيرة جدا. فيعني اللي أقصد أقوله من كده إن ألمانيا هتعيش كويس، تعيش كويس جدا، لكن فكرة إنك تحوش فلوس بقى وتعمل بروجيكتس بعد كده وبتاع، يعني لا مش ألمانيا، ممكن مكان تاني.
ما هياش دولة طموحات مادية على قد ما هي دولة بتركز أكتر على the quality of life،
بالضبط
جودة الحياة ومستوى المعيشة. الكلام اللي أنت بتقوله ده الحقيقة يعني شبيه جدا بكندا. السيستم اللي هو يعتبر شوية اشتراكي، يميل للاشتراكية أكتر، والعدالة الاجتماعية، وزي ما بتقول توفير السبورت المطلوب لإعانة الأفراد والأسر والشباب، شبيهة جدا بكندا. وبرضه نسبة الضرائب المرتفعة دي من ضمن العيوب اللي الناس بتشوفها لما بتيجي تعيش في كندا. طيب نتكلم بقى واحدة واحدة. كلمني كده عن إيه هي بقى التحديات اللي أنت واجهتها لما بدأت تعيش في ألمانيا وتدرس فيها، وأنا على ما أظن أنت يعني عايش لوحدك، مش كده؟ يعني سافرت لألمانيا بدون أسرة بدون حد.
مظبوط، لان يعني بعد التخرج على طول، ف كمان انا كنت مركز ان انا يعني اخلص في الوقت المحدد اللي هو مثلا المينيمم 2 سنين او كده، علشان يعني ما اقعدش مثلا سنين اركز مع الشغل واسيب الدراسه. تحديات يعني في حاجات طبعا أساسية، مثلا الناس الطلبة اللي هنا عارفين إن هو لازم يكون مثلا عنده بلوك أكاونت. البلوك أكاونت دوت هم بيضمنوا بيه إن أنت معاك فلوس تغطي مثلا فلوس سنة واحدة. ده يمكن من أكبر التحديات للطلبة، اللي هو حوالي دلوقتي 10,000 يورو 800 أو 11,000 يورو.
تمام.
ده لازم كل طالب يحطه في البنك علشان يسافر، من الشروط، إلا طبعا لو جاي بمنحة أو كده، فده ده قصة تانية. دي من الحاجات التحديات، ويمكن دي أكبرها. في حاجات بقى طبعا متعلقة بالتحديات ممكن نسميها نفسيا culture.
تمام.
دي فيها بقى حاجات، يعني حاجات كويسة وحاجات سيئة. وهي دي يعني الحاجات السيئة دي اللي أنا شايف إن ممكن تتضاف على فلوس الضرائب. يعني في ضرائب أكبر من ال 40%، وهي بتبقى ضرائب نفسية الحقيقة. في حاجات في الكالتشر لطيفة الواحد بيتعلمها طبعا، مثلا زي المواعيد، قيمة
طبعا
الوقت. يعني الألمان ما عندهمش تفاهم في
مفيش تفاهم خالص. طبعا بالدقيقة او
المواعيد
بالثانية.
بالثانية فعلا. يعني دي أكتر حاجة أصلا اتعلمتها في ألمانيا طبعا. يعني دي لما رجعت مصر بقى، دي كانت المشكلة، اللي هو الواحد متعود إن هو 5 دقايق زيادة دي يعني كده أنت ما بتحترمنيش، فإحنا
ده
متعودين على
حقيقي،
الساعتين والثلاثة وكده.
ده حقيقي.
هما
وحتى يعني على مستوى العلاقات الاجتماعية والأنشطة الاجتماعية، يعني أنا مثلا كان معروف عني دايما لما كنت في مصر مواعيد الشغل عندي مقدسة، ما ينفعش أتأخر عليها، بالعكس كنت أحب دايما أكون موجودة قبل المحاضرة كمان. لكن ممكن جدا بقى أصحابي لما يحكوا عني يقولوا لا سارة مواعيدها وحشة، يعني لما أبقى عارفة إنها قعدة صحاب أو خروجة لا ممكن أتأخر. دي بقى الحمد لله يعني حطيت قرار إن أنا لازم أغير ده، فبالتالي برضه غيرته الحمد لله. حتى يعني قلت لنفسي اي نشاط ايا كان، مش بس الشغل، اي حاجه اتفقتي على ميعاد، سواء حاجه اجتماعيه، حاجه صحاب، اي حاجه لازم فعلا يكون في التزام. فدي
طبعا.
حاجات، دي من الحاجات اللي بنتعلمها فعلا من الغرب بشكل عام.
في حاجتين انا شايف يعني هما دول يعني رأس الهرم، ممكن هما دول اللي بيفرقوا اصلا المانيا لو هنقارنها بمصر مثلا. الحاجة اللي هي دايما سائدة الناس بتعملها، ورغم ان هي مقارنة مش موضوعية، لكن التكنولوجي الرهيبة جدا. هما بيدفعوا كم يعني مبالغ رهيبة جدا في الريسيرش، في البحث العلمي والكلام ده. والقانون، القانون اللي هو يعني بيطبق على كل الناس، مع ممكن انا اعترض مع على القانون، ممكن ما يكونش عاجبني اصلا، ما يكونش موافق عليه، لكن فكرة انه مطبق، فكرة ان هو موجود يعني يعني على الجانب الاخر، لا احيانا احس ان انا مثلا وانا في مصر او في مكان تاني، لا القانون بيتطبق بس على الناس اللي بتتبعه. يعني انت لو انت بتلتزم بالاشارات، فلو غلطت تدفع مخالفة، لكن لو ما بتلتزمش بيها عادي مفيش مشاكل.
دايما
فهي دي
في اللي هي الابواب الخلفيه، نقدر نقول في الدول اللي هي بيبقى فيها للاسف، يعني ممكن نقول العشوائيه او الفساد بيكون برضو مسيطر شويه على بعض المؤسسات، فمنها طبعا المرور. يعني انا اللي اعرفه ان مثلا في مصر في برضو الدستور نفسه فيه قوانين كويسه جدا بالنسبه للمرور، لكن اللي يطبقها زي ما انت قلت، يعني هو الفكره كلها في التطبيق. تمام. وايه تاني؟
طيب دول الحاجتين. في حاجات بقى يعني الواحد اتعلمها مع الوقت، زي مثلا زي فكرة الريسايكلينج وفصل الزبالة مثلا أول ما جيت. دي من الكالتشر شوكس مثلا، اللي هو لا كل حاجة إزاز لوحده، بلاستيك لوحده، الأكل لوحده، مش عارف إيه يعني.
لحماية البيئة، كلها لحماية البيئة.
المساحة الشخصية، البرايفسي، يعني دي حاجة برضو كويسة جدا هنا. إن هو لا في حدود لكل حاجة، مش أنت مخترق طول الوقت من الناس وكده.
تمام.
ممكن يعني يكون في إيه تاني؟ طبعا في حاجات بقى عامة، مثلا الوطنية هنا بشكل كبير مخفية، أو في ألمانيا بالذات مش موجودة على قد يعني بالنسبة للدولة، لكن ممكن على قد العرق لسه موجود بشكل، لأن بعد الحرب هم منعوا اللجوهات وبتاع عشان يتخلصوا من فكرة
عقدة
النازية.
النازية طبعا.
يعني ضريبة التلفزيون برضو هنا، اللي هو انت عندك تلفزيون او ما عندكش تلفزيون بتدفعها. التلفزيون هنا ما بياخدش اعلانات، فهم بيعملوا سبورت للتلفزيون، للميديا بتاعتهم، عن طريق ان كل حد بيدفع الضريبة دي.
لان
يعني لو
طبعا
الناس
الاعلانات المفروض هي اللي بتصرف على وسائل الاعلام،
احنا
فلو من غير اعلانات طبعا لازم حد
بتسميها
هو اللي يدفع الفرق ده.
بتسميها إتاوة الناس هنا او حاجه زي كده، اللي هو بالعافيه يعني انا ما عنديش تلفزيون ومش عايز اتفرج بس هتدفع برضه.
بس هتدفعها برضو. شايف ده من الحاجات الغريبة جدا. فعلا.
اكيد.
طيب اي مواقف طريفة بقى نتيجة زي ما انت قلت الصدام الثقافي او الاختلافات في العادات طريقة التفكير، هل حصلت معاك مواقف طريفة؟
مواقف طريفة ممكن يعني أكيد بيحصل حاجات مثلا في فصل الفاتورة مثلا، خناقة يعني إحنا متعودين دايما حتة لو أنا هدفع يعني إحنا لازم حد اللي هو بيقوم يعني بقى فكرة إن أنت الشهامة دي مش موجودة هنا بشكل
طبعا.
كبير، يعني مثلا ما يقعد في مكان أو في مطعم أو في حاجة يعني الواحد مثلا خلاص هو بيشايف ان هو بيحس يبقى في مشكله اللي هو احنا نتخانق على ان احنا نفصل ده رغم ان دي حاجه حلوه يعني.
بس لا، عندهم لازم كل واحد يدفع حسابه لوحده.
حتى احيانا مع مراته يعني هو
يعني
مع
لو
مراته
حتى
بيخشوا
زوج مع زوجته هو يدفع الجزء بتاعه وهي تدفع الجزء بتاعها.
كل واحد مع نفسه يعني.
انت لقيت ده مختلف او شايفه غريب؟
غريب يعني هو ممكن يكون حلو احيانا تمام، لكن في اوقات معينه اكيد ما بتبقاش حاجه لطيفه، خاصه ان هو بيعمل باريرز يعني بيعمل فوارق برضو خاصه لما يكون اسره واحده او كده.
طبعا اكيد.
دي الحاجات. وفي حاجات بقى مثلا يعني كانت عنصريه شويه بس مش ممكن ما كانش معايا انا بشكل مباشر، الا الموقف اللي انا فاكره مثلا اول ما نزلت برلين اول مره خالص المانيا في حياتي، ففي حاجه اسمها الفليكس بوس كده، فليكس باس ده يعني انا ما كنتش عارف مثلا انا معايا التيكت بس مش عارف هل في سيت معين اخش اقعد في اي حته، في مقعد معين لكل واحد، فكنت بسال السواق كان واقف بره مع اصحابه في يعني زي الموقف ده اللي قدام المطار، فقال لي يعني انت هو انا طبعا معايا الشنط فجاي شكلي واحد مسافر او جاي من السفر يعني، فقال لي
وشكلك
انت خلاص
مغترب يعني مش من البلد بتسأل بتتأكد.
قال لي انت ايه انت نزلت انت نزلت جيت المانيا فلازم تتكلم الماني، فطلعت له الفيزا كان مكتوب فيها الاسم البروجرام الماسترز اوتوموتيف سوفت وير انجينيرنج، فكان مكتوب بالانجلش يعني الحاجات لانه اصلا بروجرام بالانجلش، فقلت له بص فتحتها له كده في وشه قلت له البروجرام بالانجلش
اصلا انت هتدرس بالانجلش مش بتدرس بالالماني.
والحكومه موافقه ان انا اجي ادرس هنا بالانجلش، انت مين بقى عشان ما توافقش يعني
والله برافو
ميركل
عليك،
والناس اللي
كانك
فوق،
فكرت ترد عليه كده.
فهم الناس السواقين اللي حواليه ضحكوا هم فاهمين اصلا يعني هم بيتكلموا انجلش اكيد،
اكيد طبعا.
فواحد منهم قال لي اركب في اي مكان مفيش حاجه محدده يعني بس بالانجلش،
تمام.
فكان موقف
يعني
لطيف
هو
كده.
قال لك انت المفروض تتكلم الماني، قمت انت وريته انه بص ده برنامج اهو انا هدرسه باللغه الانجليزيه والحكومه الالمانيه موافقه على كده، فانت مين انت عشان ما توافقش؟ يعني رد
بالظبط.
بصراحه كان فعلا يعني واضح انه كبسه جامد لان اللي حواليه ضحكوا. فلا موقف لطيف يعني بصراحه. طب بالنسبه للغه بقى، يعني هل انت بتعرف تتكلم الماني؟
والله شوية لا يعني أنا الفكرة إن أنا من ساعة ما جيت أنا طبعا هو في جزء في internship وفي جزء وعندنا الماستر ثيسيس برضو والحمد لله ربنا كرمني بشركة أعملهم فيها وهي شركة دي بي دويتشا بان يعني من الشركات العالمية أو يعني تقريبا أول أكبر ريلوي أوبريتور في العالم
تمام.
اللي هو كان عمل محطة برلين لو تفتكري باشمهندس هاني عازر،
اوكي، الاسم ده طبعا معروف.
فاسمه ايه ده؟ فيعني فدي كانت حاجه كويسه جدا ليا، بس كان البروجكت بالانجلش برضو يعني انا ما خدتش الفرصه ان انا اشتغل على اللانجوج، فكنت
بالظبط،
مستني
ان
اخلص
كل حاجه جايه لك بالانجلش.
بالظبط، فانا مستني بس اخلص الماسترز وفوكس عليها بقى بشكل كبير لان اكيد لا شك الواحد محتاجها في البروجكت، لكن طبعا انا بتعامل باللغه في السوبر ماركتس وفي مع الشركات مع مثلا في العيادات في اي حاجه اكيد الواحد بيحاول ان هو يتعلم ويتعامل بيها، لكن يعني فلوينت لا لسه شويه على الموضوع ده، يعني مش زي الانجليش طبعا، مش لاقي حد زي كده.
ربنا يكرمك. طيب والالماني انت مثلا خدت شويه كورسات قبل ما تسافر لالمانيا ولا؟
كان في سنتر في مصر برضو هو سيرتيفايد من جوتا.
جوتا طبعا معروفه.
اسمه الايديكا.
معهد جوتا.
السنتر ده اسمه ايديكا، هو يعني بامتحانه مختلف شويه، اسمه امتحان الاو اس تي، ده اللي انا درست فيه. والحقيقه يعني ده مكان يعني انا ريكومند
جبار
بقلبي، قوي جدا جدا جدا، وهو اقل شويه من مصيف جوتا لان هو معتمد منه، لكن هو مش جوتا نفسه. لكن هو لا شك قوي جدا.
انت تعرف انا بعرف شويه الماني،
عظيم.
انا درست الماني وانا في الجامعه، وبعد كده بعد ما اتخرجت من الجامعه، بعد يعني ما خلصت الماجستير على طول فكرت ان انا اكمل، فاخدت شويه دروس كده مع مدرسه المانيه، كنت باخد دروس عندها في البيت وكنت مستمتعه جدا باللغه دي. بس للاسف بقى لما عرفت ان انا جايه كيباك في كندا، وهي مقاطعه يعني فرنسيه سكانها بيتكلموا فرنسي كلغه اولى، اضطريت بقى ان انا اسيب الالماني وارجع تاني بقى استرجع الفرنش. فقعدت بقى لسه انا بقى في الفرنش لحد دلوقتي، يعني مش ما عنديش وقت خالص لسه ارجع للالماني، بس اكيد في يوم من الايام انا عارفه اني هرجع اكمل اخد كورسات في الالماني.
الالماني اصلا يعني انا بصراحه يعني ممكن ده رايي مختلف شويه عن ناس كتير، لكن انا اعتقد ان هي لغه فقيره جدا، يعني كميه
بالظبط الفوكابل فيها محدوده، انت ممكن تتقن اللغه في سنتين بالظبط، يعني ممكن ان انت تلم الالماني ده في سنتين، لان فعلا الفوكابل بتاعه كلماته بنائيه من النوع البنائي، فهم بخله يعني مش بيطوروا مفردات كتير زي الفرنش او العربي، لا هتلاقي الكلمات متكرره. فناخد دي ونحط دي على دي، نعمل كلمه ثالثه وهكذا، فاعتقد المفردات عندهم محدوده.
مظبوط، علشان كده انا شايف ان هي يعني ما هياش ريتش بالكلمات وبال يعني وبالاكسبريشنز وكده.
لا هي طبعا غير الفرنش خالص، الفرنش اصعب كتير. طيب انت بقى ناوي مثلا بالنسبه للاقامه في المانيا، يعني معروف مثلا في بلد زي كندا انه اللي بيجي يدرس كانترناشونال ستودنت بيبقى حاطط خطه انه بعد ما بيتخرج من البرنامج بيبتدي يعمل حاجة اسمها Post Graduate Work Permit، بيبتدي ياخد تصريح عمل، وحتى أثناء الدراسة طبعاً بيقدر يشتغل لعدد ساعات معينة في الأسبوع، وبعد كده بيحولها بقى للـ Work Permit بعد التخرج، ويبقى الخطة إنه هيكملوا بقى في كندا، يعني هيكملوا حياتهم في كندا يشتغلوا فيها ويستقروا إلى أن يقدروا يحولوا ورقهم ده ويبتدوا في الآخر يوصلوا للإقامة الدائمة والجنسية. فأنت دلوقتي طبعا قلت لي إنك بتشتغل، فهل أنت بتشتغل مثلا كطالب دراسات عليا ليك مثلا عدد محدود من الساعات تشتغلها في الأسبوع؟
هو في للطلاب مسموح ب 220 يوم فول تايم و240 يوم بارت تايم، يعني يا ده. ممكن برضو الطلاب يقدموا قبل ما يخلص ويحصل على فول تايم جوب، ويحول الإقامة بتاعته من إقامة طالب للبلاو كارت او يعني للبلو كارد، يحولها للبلو كارد. ده برضو ممكن، وهو ده اللي حصل معايا الحمد لله.
جميل.
ربنا علي ان انا قبل ما اخلص الماسترز اكم الاقي شركة واكمل معاها، فيعني احول الاقامه من
طالب ستادي فيزا لورك فيزا
للبلو كارد. اي
جميل. وده طبعا معناه ان هم الشركه دي لازم تعمل لك سبونسرنج، مش كده؟
اكيد طبعا، اللي بيكون يعني تقصدي بالنسبه للمرتب او يعني
السبونسرنج بيبقى حتى كمان للفيزا، يعني انت عشان تقدر تحصل على البلو كارد لازم يكون في اثبات ان جالك جوب اوفر، وانه الامبلوير ده خلاص.
هم طبعا بياخدوا من الناحيه دي مظبوط، هم اكيد بياخدوا الكونتراكت
بالظبط كده، الجوب اوفر او كونتراكت بالظبط. فهو ده اللي بنقول عليه سبونسرشيب، يعني ان انت في امبلوير في المانيا تعهد الحكومه ان هو عمل لك سبونسرنج، ان هو هياخدك از ا وركر. اه بالظبط. وهل ده بيبقى احيانا بيبقى عقد سنوي، يعني ان هو بيتجدد سنويا؟ تمام
مظبوط. واحيانا بيبقى حاجه اسمها اون بريستد او اللي هو زي الانليمتد يعني.
تمام بالظبط كده. طيب ايه خططك بقى بعد كده؟ شايف نفسك يعني بعد كام سنه من دلوقتي هتعمل ايه؟ هل هتستقر في المانيا؟
والله انا يعني مبسوط او الحمد لله ان ربنا من عليا بان انا اعرف اجمع بين الطريقين اللي هو طريق الاكاديميا وبرضو الاندستري، فناوي اكمل في ده شويه، ان انا مثلا احاول الاقي بي اتش دي في الشغل بتاعي، فاكمل البي اتش دي برضو في يعني في الجامعه، واكون بشتغل شغل الريسيرش وفي نفس الوقت برضو بشتغل حاجات تكنيكال اكتر في الاندستري ومتابع معاها.
جميل.
فدي الخطه او الخطوه الجايه ان شاء الله. لكن فكره ان انا اكمل على طول هنا، لا، انا شايف ان المانيا يعني ليا انا شخصيا شايفها ما ينفعش تكون اكتر من مرحله انتقاليه، الواحد يعني يستفيد منها، وبعد كده ينتقل الى المرحله الثانيه، خاصه لو في اسره.
تمام.
لان زي ما قلت لك في الاول، هو في الضرايب اللي هي ال 40% الضريبه دي، لكن في ضرايب اكبر برضو او ضرايب ثانيه على الاسره وتاثير المجتمع والفكر الموجود العام، لان وده جزء من الكالتشر شوكس برضو. هو
أكيد.
هنا ما فيش اي مشاكل في القعدات وفي يعني في الجو العام، الانفايرمنت بتاعت البلد، في مواضيع كتير جدا كمسلمين دي هتشكل خطوره اكيد على اسرنا وعلى اولادنا كمسلمين وكعرب وكشرقيين وكل حاجه. فعلا لا اقدر اوجهها، يعني رغم ان ده مقام كبير جدا ان انا اوجه نصايح دلوقتي للشباب، لكن الحاجه اللي في دماغي او المشكله اللي انا شايفها، مش هتكلم عن نصايح متعلقه بالتعليم والماسترز والمانيا والدنيا دي، لكن هتكلم بحاجه كانت بتواجهني في الكليه واعتقد ان هي بتواجه كل شخص وهتنفعه جدا، وهي فكره احنا زمان واحنا صغيرين كان بيبقى مكتوب على الكتب كده جملة كنا بنتخانق منها على ظهر كل كتاب، اللي هي بتاعت لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، مش عارف ايه.
معروفة دي جدا، كنا دايما نسمعها ونقراها في حصة العربي. ايوه
بس كانت مستفزة. لكن المهم ان
مش هي دي بس اللي كانت مستفزة، حاجات كتير كانت مستفزة.
ايوه، لكن المشكلة بقى اللي انا شايفها كبيرة جدا، هو لما يتأجل مهمة مرحلة عمرية كاملة لمرحلة عمرية تانية. يعني لما شاب يبقى بيتخرج عنده 21 22 23 ايا كان سنة، تمام، وبعد كده يخش كيش سنة ولا ثلاثة، تمام، يطلع هو لسه هيبتدي يتعلم اصلا اللي هو المفروض اتعمل في المرحله العمريه اللي فاتت، يعني في الديكيد اللي فات كله كان المفروض ان هو جاهز دلوقتي حالا ان هو يخش في السوق بكل قوته. وهي دي اللي معمول هنا، ان هو بيطلع جاهز، يعني بيطلع دماغه مترتبه، دماغك مترتبه تنجح على طول، يعني دي القاعده.
صح.
فاللي انا اقدر انصح الشباب بيه او اللي انا عملته مع نفسي، ان انت لازم تكون عارف ان انك تشتغل امبارل على كل حاجه، لان انت عندك مجموع البروبابيلتيز بتاعت اي حاجه في الدنيا بتساوي واحد، فانت عندك 100% وقت وجهد يعني كل حاجه في الدنيا. لو افترضنا ان احنا معانا الواحد ده او ال100% دي، لو انت عايز انت عارف ان انت محتاج تذاكر علشان تنجح وتجيب مثلا درجات معينه، يبقى عايز ترتب على الدفعه مثلا، يبقى عارف ان انت هتدي 100% دي للمذاكره، عايز معاها شكل تهتم بصحتك وتروح الجيم ومش عارف ايه والكلام ده، تعرف ان هتاخد من ال 100% دي، عايز تهتم باكلك وبنظامك الغذائي هتاخد من ال 100% دي، عايز تقعد مع اصحابك كل يوم بالليل هتاخد من ال 100% دي، عشان بس ما تقطعش نفسك باللوم على حاجات انت بتعملها او بتسحب من 100% دي، عايز يعني تروح نادي تتمرن رياضة معينة، تعمل حاجة انت بتحبها، عندك هواية معينة، هتاخد من 100% دي. فاللي انت المفروض تعمله هو انك تقسم في المية في المية دي على المجالات اللي تعرف تحقق فيها نجاحات تفيدك، بحيث انك تكون ناجح في كل حاجة. يعني مثلا لو هتاخد كورسز جنب الجامعة وهتذاكر للجامعة، تحاول ان انت تكون بتستفيد من الكورسز دي وبتنجح فيها، مش بتدفع فلوس على الفاضي، وفي نفس الوقت بتذاكر للجامعة، بتلعب رياضة عشان صحتك، يبقى مش بتروح تضيع الوقت دوت في اي كلام فاضي. فالقرار ده مهم جدا، ازاي هتقسم ال 100% دي؟ يعني تقول مثلا انا لو عملت كذا هشتغل كذا، عايز اشتغل في شركه انترناشونال يبقى انا محتاج كذا وكذا، عايز اسافر بره بعد التخرج يبقى انا محتاج كذا وكذا، وعايز اشتغل في الحكومه يبقى انا محتاج واسطه مثلا يعني.
صح.
فتقسم بناء على المعطيات او الحاجات اللي انت عايز تخش فيها، بحيث ان انت تنجح في كل حاجه انت ماشي فيها. حتى مش شرط المية، مش هتنفع في 100% ان هي 100% واحده، لكن لو هنا ب 60 وهنا ب 60 وهنا ب 50 تمام، هنا بكذا وهنا تمام. فدي اهم حاجه. وقبل أي افضل قرار ممكن اي انسان ياخده في حياته ان هو يعمل الكلام ده، وهو نيته ان هو يكون انسان ناجح ونافع لامته، اللي هو قرار الاستقامه، ان هو يكون انسان مستقيم، إنسان فعلا هدفه إن هو يكون أسرة ويبقى بيحقق الحاجة اللي ربنا خلقه عشانها، وهي العبادة بمفهومها الكبير، مفهومها الواسع، اللي هي ليك فيها نصيب في الدنيا وليك فيها إن أنت تستمتع وتعمل ده وده وده وده، بس في الأطر اللي الخالق حددها. ده يعني أكتر حاجة أنا ممكن أقولها اللي أنا بحاول أعملها مع نفسي بس. وشكرا جدا جدا ليك، يعني مبسوط جدا ان انا اصلا قابلتك النهارده، يعني استاذه ساره نفعتني في حياتي جدا ولسه بتنفعني حقيقه، العلميه والعمليه وكل حاجه،
لا ربنا
فربنا
يخليك
يخليها لك.
والله، يعني ده شرف ليا ويسعدني جدا ان انا دايما اساعد كل الناس يعني بكل الطرق اللي اقدر اساعدهم بيها. فاتمنى لك فعلا التوفيق والمزيد من النجاح. وفعلا انا يعني بسمعك فعلا بمنتهى الدقة، انا شايفة انه فعلا تحديد الاهداف وتنظيم الوقت هو ده سلاح الانسان، يعني انه لازم فعلا يكون في اهداف زي ما انت قلت، وتحديد الوسائل اللي هقدر بيها اوصل للاهداف دي،
مظبوط
وتنظيم الوقت طبعا. ده حاجة خطيرة جدا، واللي هي الامم التانية سبقتنا بسبب تنظيم الوقت.
مظبوط
يعني فعلا قيمة الوقت دي مهمة بالذات في الشباب، يعني يمكن الناس بتندم بعد كده لما بتكبر، بيكون فات الاوان لانها بتحس انها ما استغلتش شبابها باحسن طريقة، يعني كان ممكن يستغلوا وقتهم أحسن من كده فعلا. لأن
وده اللي انا
الشباب
بقوله.
يعني طاقة، في طاقة، ممكن يكون مفيش خبرة قوي، بيكون لسه الواحد عنده شوية مثالية أو يمكن قلة خبرة في الحياة، لكن طبعا ما ننساش العامل اللي هو الطاقة، والطاقة مطلوبة طبعا.
مظبوط، وده على فكره بقوله للناس هنا، ما تركزش ان انت تجمع يعني في فلوس، بيجي يشتغل حاجات شغلانات طلابيه ويبدا يبقى معاه فلوس ويبدا ان هو يسيب التراك اللي هو جاي
يسيب
علشانه
التراك بالظبط كده،
بالظبط.
بتحصل لناس كتير جدا.
انت اصلا هتخلص السنتين، وفي اول سنه المينيمم علشان تاخد البلو كارد هيبقى مثلا 45,000 كده، هتعوض كل اللي انت عملت
ان شاء الله
الفلوس اللي
طبعا.
انت كنت عايز تاخدها دي. فما تحيدش عن الطريق، وده مهم جدا.
صح. متشكرة جدا والله للقاء الجميل ده،
أنا
وكان
بموت
مثمر، وأتمنى يكون المستمعين فعلا يعني استفادوا من هذه المعلومات. أنا متأكدة إن هم استفادوا كتير من الكلام اللي أنت قلته، ويعني إن شاء الله نقدر بالحلقة دي إن احنا نشجع شباب أكتر إن هم يخوضوا نفس تجربتك، ويفكروا إن هم يدرسوا بره ويستفيدوا بالخبرات دي، ويوصلوا لأعلى المراكز ويحققوا طموحهم إن شاء الله. المهندس خالد حسين، المختص باستشارات الهندسية في مجال السكك الحديدية والمواصلات العامة بألمانيا، حصل على درجة الماجستير من جامعة كامنتس للتكنولوجيا الألمانية. أنا بشكرك جدا.
أنا اللي بشكر حضرتك جدا، وكنت سعيد جدا جدا، ويعني إن شاء الله أتمنى لك أكتر نجاح. و...
La Chapelle Sien Contemporaire presents Beethoven Mystic and Les Salons Acoustiques, a program about music in all its diversity.
Paper Beat Scissors, Katie Moore, Brad Barr, Sarah Paget, Thana Iyer, Cedric Danlavoie, Plants and Animals, and now, Marie-Pierre Arthur, and more.
Beginning March 23rd, the Warhol Dervish Quartet performs Beethoven Mystic, a series of concerts dedicated to five of Beethoven's last string quartets.
Following each concert, an artist from pop or contemporary music will join the quartet for a unique performance.
The fourth edition of Les Salons Acoustiques takes place March 25th, 26th, and 27th, an eclectic program providing a unique sensory exploration without microphones or speakers. A CKUT co-presentation with La Chapelle Sien Contemporaire in partnership with Cult Montreal.
Information and tickets on lachapelle.org.
If it appears that COVID-19 symptoms like cough, fever, sore throat, and loss of taste and smell are beginning to present themselves, you can begin to self-isolate and take a rapid test at home. After getting your test results, you can learn more about proper self-isolation guidelines by visiting quebec.ca/self-isolating. This information is there to help protect you and everyone living under the same roof. All of us can make a difference, so let's keep making sure all of us are safe. A message from the Gouvernement du Québec.